أسرك ترسم معنى حياة فيها ملامح ليها كتير واقع كل الناس عايشاه أبوهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، لقد من الله تعالى علينا بهذا الدين الكريم الذي ساق لنا فيه آدابا وأحكاما وأخلاقا يرتقي من خلالها بأخلاق الناس، ويسمو من خلالها بعاداتهم، ويجمع من خلالها كلمتهم على الحق وعلى الخير وعلى حسن الخلق. هذا منهج ارتضاه الله لنا، وهذا هدي ساقه الله لنا على لسان نبيه، قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. جاء الإسلام بأصل عظيم، ألا وهو أصل التوحيد. أصل التوحيد بنى عليه كل الأحكام في الأسرة وللفرد وللعاقلة وللجماعة وللأمة وللناس أجمعين. ساق لنا وحيا وتشريعا كريما أحكمه تعالى، كما قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمه تعالى بعلمه وحكمته، وفصله تعالى على علمه وحكمته. قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا الكتاب الذي فصل على علم أصله الله تعالى على أصول أربعة وعلى شرائع أربعة. أولا، بدأ بالتشريع في مجال الإيمانيات ليعرفنا بربنا وبخالقنا، وأنه خالق الخلق، وأنه مدبر الأمر، وأن الأمور تجري بأقداره، وأن على عقابه لاحق من عصاه لا محالة، أيا كان موقعه إن عاجلا أو آجلا فلن يفلت من عقاب الله من عصاه. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. فبين تعالى أن النصرة والغلبة للحق وأهله لا محالة، وأن الظهور للحق لا محالة. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فبينت هذه النصوص أن نصرة الله ومعية الله لحملة الحق، بل بين تعالى أن الظهور لا محالة الحق، وأن الباطل وإن انتفش أياما وأوقاتا سرعان ما يذهب أمام هذا الحق. فقال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدأ الباطل وما يعيد. فأي قوة للحق هذه، أي قوة الباطل هذه التي يدفع بها الحق؟ الحق حق ولا محالة قائم ولا محالة آتي. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فالحق أننا عبيد للرب، والمتحكم فينا هو الآمر هو الناهي. قل: من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فقل: أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فالحق ما جاءنا من عند الحق ولا حق في غيره. وقل الحق من ربكم، وقل الحق من ربكم، فصرح أن الحق من وحده، ثم بين أنه سيق على لسان نبيه كاملا، فقال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ثم بين أن هذا الوحي حوى الحق كله، بل كل ما فيه حق، فقال تعالى: وبالحق أنزلناه بالحق نزل. هذا الحق عرفنا أولا من ربنا، وما قوته وما قدرته وما هي أقداره وما هو ترتيبه وما هو تدبيره لملكه. كم دبر لأمم من قبلنا كم كاد بعصاة قبلنا، كم أمهل ظلمة قبلنا، ثم أذن الله بالعقاب بعد فترة أو مهلة، من منهم أفلت؟ سلوا التاريخ كله، سلوا التاريخ كله، أين الجبابرة؟ أين القياصرة؟ أين الأكاسرة؟ أين الفراعنة؟ أصبح الآن جميعا في الحافرة. هل أفلت ظالم من قبضته؟ هل أفلت عات من عقابه؟ قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع رسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. تعالى الله أن يخلف وعده رسله، وعد أن يهلك العاصي أيا كان موقعه، فرد في أسرة، فرد في عاقلة، فرد في أمة، بل الظالم نفسه يعلم هذا. قال تعالى: وترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، وهو واقع بهم، فما أشفقوا منه من جراء ظلمهم وعدوانهم على غيرهم، يعلمون علم اليقين أن عقاب الله عليه آتي وأنه بهم واقع لا محالة، عاجلا أو آجلا، أفراد أو أسر أو جماعات أو أمم. فالظلم قد يكون ظلم فرد أو ظلم أسرة أو ظلم عاقلة أو عائلة أو ظلم أمة ومجتمع. فكل هؤلاء ماذا ينتظرون من الله عز وجل؟ هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. فقد يأتيك العذاب من الله من قبل أقرب الناس إليك وأحبهم عندك، من دللته، من عززته. فعذاب الله لا يدري العبد من أين يأتيه، ليتدارك الناس هذه الحقائق. أسوقها في هذه الحلقة وخص أن أحداث إن لم نلاحقها هي تلاحقنا، والأمر يحتاج منا لوقفة، ليعلم القاصي والداني أننا عبيد لرب، وأن أحكام الرب جارية وسارية، وأن إمهال الله لبعض الظالمين لا يعني الإهمال. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما عمل الظالمون. وقال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذه سنن رب العباد أمضاها وبين تعالى أنه وحده هو الذي علمنا أننا عبيد لرب تجري علينا أقداره، ماض فينا حكمه، عدل فينا قضاؤه، حكمه فينا نافذ وقوله ساقط، أموره محققة وسنه ماضية، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة الله التي قد خلت في عباده، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح مصاب تحقق بسبب سفه سفيه أو ظلم ظالم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فلنعلم أن كل الأحداث التي تحدث لا بد أن يكون عندنا يقين أن الرب هو المدبر، وأنه لا شيء يحدث في ملك الله بغير مشيئة الله وعلم الله وحكمة الله. فإن حدث ما نحبه ففضل منه ونعمة، وإن حدث ما نكرهه من مصائب وبلايا فبمعاصينا وذنوبنا. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أقول هذا لأن هذه سنن تقع للفرد وحده وللفرد في أسرته وللفرد في جماعته وللفرد في أمته. ولله در الإمام الترمذي يقول: إني لأجد شؤم معصيتي في امرأتي ودابتي ولدي. هذا واقع مقدر مرتب مدبر، رب العباد أراده. هذا الأمر يحملنا حملا على أن نوقن أن الله عز وجل ساق لنا من الشرائع ما يسلمنا وينجينا من هذه الفتن والمحن والإحن. فمتى نعتصم بحبله، متى نعتصم بحبله أفرادا وأسرا وجماعات وأمة، لا بد من الاعتصام بحبل الله، لأنه سبيل النجاة أولا، سبيل النجاة أولا. أما أن نحيا تائهين فقد يبتلينا الله بأرحامنا وبإخواننا وبجيراننا وبأهل بلدتنا وبمن حولنا. كل هذه أمور متوقع حدوثها ما لم نعتصم بحبل الله جميعا، ما لم نوقن أن السبيل الوحيد لسلامتنا ولنجاتنا هو اعتصامنا بحبل الله تعالى. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فذهاب ريح الأمة بالتنازع بين أبنائها وبالتصارع بين أبناء أسرتها، الأسرة تدمر بالتنازع بين الزوج والزوجة، والعاقلة تدمر بضرب بعضهم بعضا وإيذاء بعضهم بعضا، والدولة تدمر بعدوان بعض أطراف الأمة على بعض. هذه سنن ماضية، هذه سنن ماضية. ما ذهبت ريح الأمم بشيء كما ذهبت بالتنازع والتصارع، وأن يعتبر العبد أن له حقا يبغي به على حق غيره ويعتدي به على حق غيره. إن كان لنا حق فالمطالب بالحق له طرق مشروعة، رب العباد شرعها ووضع لنا قواعد وأحكام ورتب عليها ألوان من العقاب تقع في الدنيا قبل الآخرة. كيف وقد جمع الله ألوان العقاب في الدنيا وفي الآخرة جميعا على كل من ظلم أو اعتدى أو آذى غيره، سواء داخل أسرته أو داخل أمته أو داخل عقلته. فكم من عائلات الآن يضرب بعضهم بعض رقاب بعض، وكم من أسر الآن الابن والأب والأم في صراعات لا تكاد تتوقف، والمجتمع كمجتمع أطيافه الآن يتلاعب بها أعداؤهم، يسير هذا على ذاك وذاك على هذا، حتى وصلنا لمراحل الأمة الآن تحتاج أن تقوم كلها، أن يجدد معتقدها، أن يتحرك المصلحون في ربوعها لرد الناس إلى ربهم أولا، حتى يحملوا على الخوف منه، فلا يوقف عدوان الناس شيء كما يوقف عدوانهم خوف من ربهم. فما منع ابن آدم الأول من قتل أخيه الذي سعى في قتله إلا خوفي من ربه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وما تجرأ أخوه عليه واستحل قتله إلا حين استسلم لنفسه وجرى وراء شهوته وسعى مبررا لجرمه حتى استحل قتل أخيه. قال تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين إلى يوم الدين. ماذا جنى ابن آدم الأول حين قتل أخاه؟ أي خير به خرج من الدنيا؟ خرج محملا بوزره ووزر كل من قتل بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول من سن القتل في البشرية ابن آدم الأول، فلا يقتل قتيل إلا وعلى القاتل وزره وعلى ابن آدم الأول مثله. من يسن للناس القتل واستحلال الدم الحرام ماذا ينتظر؟ ماذا ينتظر؟ مشاهدي الكرام، الأمر خطير وجلل أمام هذه الفتن التي يتحرك بها شياطين الإنس والجن ليوغروا صدور الناس بعضهم على بعض، الزوج على الزوجة والزوجة على الزوج والزوجة على الأولاد والأولاد على الزوجة، والعاقلة بعضها على بعض، بطن على بطن وأسرة على أسرة وفريق على فريق، ثم الأمة بعضها على بعض. هذا التصارع الشديد الذي بدأت شياطين الإنس والجن تتحرك لإيقاده وإشعاله وإيقاد نيرانه في القلوب حتى تتحرك، عاصمها الأول
تعليم الناس الخوف من ربهم ومراقبة الناس لخالقهم. لا بد أن يعلم القاسي والداني أن هناك رب منتقم جبار لا يخفى عليه من أمر عباده شيء، لا يخفى عليه من أمر عباده شيء، ولن يفلت منهم واحد. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. اعلموا هذه الحقائق مشاهدي الكرام، أننا عبيد لرب، جاء شرع ربنا ليربطنا بخالقنا ويردنا إليه ويحذرنا من انتقامه وغضبه. قال تعالى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، إليه المرجع، إليه المآل. فهل يفلت ظالم من قبضته؟ هل يفلت معتد من قبضته؟ هب أنه قتل أو ظلم أو آذى غيره أو اعتدى على زوجته أو أولاده، هل يفلت من قبضة الله عز وجل؟ أم أن البعض منا اعتبر أن هذا من حقه كما هو موهوم الآن ومستحل الآن؟ الرجل يعتقد أن من حقه أن يعتدي على امرأته لأن امرأته، أو على ولده لأنه ولده، يحرمه حقه أو يمنح حقه أو يضيق عليه في حقه، وكذلك العاقل بعضها مع بعض. الكبير يود أن يحتقر الصغير، والصغير يود أن يتمرد على الكبير، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويحترم كبيرنا ويعطي العالمين حقه. جاء الإسلام ليربطنا بربنا أفرادا وأسرا وعائلات وأمة وأمة، لنعلم هذا. فلا بد أن نحيي في قلوب الناس عقائد الإيمان من جديد. فما اعتدى الناس بعضهم على بعض إلا لغياب وازع الإيمان في قلوبهم. قال تعالى في نص قرآنه كلا إن كتاب الفجار في سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، كتاب مرقوم. ثم بين أن السبب الرئيس، السبب الرئيس في عدوان العباد التكذيب بالآخرة، التكذيب بالآخرة. فما كذب بالآخرة إلا كل معتد أثيم، لذا نصت الآية بعدها وما يكذب به أي بيوم الدين إلا كل معتد أثيم. من كذب بالله، من كذب بلقاء الله، ما الذي يحجبه عن العدوان؟ على أي مستوى من مستويات العدوان؟ ما الذي يحجبه؟ ما الذي يمنعه؟ أي وازع يحمله على أن يواجه نفسه في عدوانها؟ كل إنسان فينا كما يقول الإمام أبو حمد الغزالي، كل إنسان فينا في قلبه فرعون أو في نفسه فرعون، يود أن يدعي أنه رب الناس الأعلى وأن الناس يلزمهم جميعا أن يصغوا له ويطيعوا ويسمعوا لأمره ويستعبدوا تحته ويسيروا بنهجه ووحيه. ولكن منا من منعه إيمانه من ذلك فرد نفسه لرشدها ودفعها عن غيها، ومنا من استسلم لنفسه وأتبعها هواها، فكانت النتائج القاتلة المدمرة استحلال العدوان، استباحة الدماء، انتهاك الحرمات. هذه من الكوارث، هذه من الكوارث. فمتى نتعلم أننا عبيد لرب هو سائلنا، هو سائلنا شئنا أم أبينا؟ فهل أفلت أحد من العقاب إن اعتدى على الأعراض والدماء، إن اعتدى على غيره في ظلم أو أذى أو عدوان؟ لن يفلت من عقاب الله أحد. هذه واحدة. ثم الثانية، وضع الله لنا ضوابط وشرائع للأخلاق حتى يستمر التعامل. نحن لسنا أصحاب لقاء عارض، قدر الله لنا حياة في مجتمعاتنا، في أوطاننا، في أسرنا، في أسرنا، في عوائلنا، في أمتنا. شئنا أم أبينا سنتعامل مع كل من نحيا معهم من البشر، لا محالة. سيتعامل المرء مع زوجته وأولاده، سيتعامل المرء مع عاقلته وأبناء عمومته، سيتعامل المرء مع أمته بكل أطيافها، مسلمها ونصرانيها ويهوديها وطائعها وعاصيها، سنتعامل مع الجميع. ما الضابط لهذه المعاملات؟ وضع الله شرائع في الأخلاق ودعانا للتخلق بها حتى يكون بيننا القدر المشترك الذي عنده نتلاقى معه، نتآلف، لا يعتدي بعضنا على حق بعض، يكون بمثابة دستور بيننا، أخلاق وضعها لنا ربنا دعانا إليها حتى لا يبغي بعضنا على بعض، ولا يعتدي بعضنا على بعض، ولا يؤذي بعضنا بعضا. فلست أحق بالحياة ممن أذيته، ولست أحق بما ظلمت به ممن ظلم. إن كان الظلم في مال أو في عرض فهو أحق بالحفاظ على عرضه وماله، فإن كنت لا تقبل أن يعتدي عليك غيرك فكيف تعتدي أنت على غيرك؟ ليدرك الجميع هذه الحقائق. أما أن يستحل بعضنا من بعض ما حرم عليه، وأن يعتدي بعضنا على حق بعض، أتظن أن المعتدى عليه سيدوم سكوته؟ لو سكت لضعف فيه ساعة فهل يسكت إلى قيام الساعة؟ النفس جبلت على الدفع عن نفسها وعن عرضها، ولذا وضع الله لها الشرائع والقوانين والأدب والأخلاق التي تصون لها حقوقها، حق النفس، حق المال، حق العرض، حق الدين، حق العقل. مدار الفقه كله في الإسلام حول حفظ هذه الحقوق 5 لكل إنسان في الأمة، لكل إنسان في الأمة. ومن اعتدي على عرضه أو ماله الشارع أعطاه الحق في الدفاع عن نفسه، بل كل قوانين أهل الأرض أعطت للإنسان حق الدفاع عن نفسه. إن اعتدي على أي حق من هذه الحقوق 5 في حقه، أي حق منها له حق الدفع عنها، بل جعل هذا الأمر فطرة حتى في البهائم. ما من هرة ولا حشرة اعتدي عليها إلا دافت عن نفسها وبحثت عن سبيل لرد العدوان الواقع عليها. هذه نملة يحكي لنا الرحمن قصتها حين ترى جيش نبي الله سليمان يسير في الطريق، فتخشى ألا يرى الجيش بنات جنسها فيعتدوا عليهم من حيث لا يشعروا، فإذا بها تنادي كما يحكي الله قصتها. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون، قد يعتدي من حيث لا يدري. وهذه من الكوارث، هذه من الكوارث، فكيف بمن استحلها واستباحها تحت أي مسمى؟ النصرة لنفسه، لإخوانه، لدينه، لمذهبه. هذه من الكوارث. أنصر مذهبي بالاعتداء على غيري، أنصر مذهبي بإيذاء غيري، لي أن أطالب بحق إن اعتدي عليه، لكن لا يحل لي هذا أن أعتدي على غيري. لذا جاءت النصوص والشرائع السماوية كلها وأعلاها وأسماها القرآن الكريم حين يحرضنا على العدل حتى مع الظالم، حتى مع الظالم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا لا يحملنكم ظلم غيركم على الظلم بحال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فألزم الجميع أيا كان موقعه بالعدل حتى مع من ظلمه، إن كانت الظالمة له زوجته أو ولده أو ابن عمه أو قريبه أو جاري أو جاري، وإن كان مسلما أو كافرا أمرنا بالتعامل مع الناس بأخلاقنا وديننا بسمونا. شرع الله لنا الإيمانيات لتكون وازع لرقي الإنسان بإيمانه، لرقي الإنسان بعطائه، لخوف الإنسان من عدوانه، مخافة ربه وطلبا لمرضاته. ثانيا أمرنا من خلال هذا الإيمان أن نسمو بأخلاقنا، أن نسمو بمعاملاتنا، حتى يرى القاصي والداني أننا أمة قد بلغت القمة في الحضارة، القمة في الأخلاق، صارت قدوة للعالمين، صارت أسوة للناس أجمعين. نعم، لذا قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة اختارها الله واصطفاها وصنعها على عينه، صنعها على وحيه، ربها على تشريعه، لتكون قدوة للأمم، لتكون آخذة بنواصي الأمم إلى الحق وإلى الخير والعدل. أقول هذا المسلمين حتى نتعلم أن دورنا أكبر من دورنا كأفراد، نحن أفراد في أمة، وحق الله علينا لم يقتصر على حقنا كأفراد نحيا وحدنا، إنما ألزمنا بحقوق مع أنفسنا ومع أسرنا ومع عائلاتنا وعواقلنا ومع أمتنا بكل أطيافها، بكل ما من يحيا معنا فيها. فلكل صاحب حق حقه يلزمنا أداؤه. أقول هذا حتى تعلم القاصي والداني أن الدين علاجنا، وأن وحي الله سبيل نجاتنا. لا عصمة لنا بغير كلامه، لا سلامة لنا بغير أحكامه. فإقامة الدين علينا فريضة، هي سعادتنا، سر فلاحنا. قال تعالى لسيد خلقه صلى الله عليه وسلم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا أحكام الله كلها في هذا الوحي لتشقى بحكم واحد منها، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. فهل يتصور أن الرحمن الرحيم ينزل شرعا يشقى به واحدا من العالمين؟ أيها الناس اعلموا هذا، هذا شرع العليم الحكيم، هذا حكم العليم الحكيم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فنفى عنه الشقاوة بكل صورها وألوانها إن هو سلك سبيل ربه والتزم بهديه. وقال في ثالثة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، مهما عملوا ظنوا أن سعادتهم في عدوانهم على غيرهم أو في أخذهم حقوق غيرهم، ظنوا أن سعادتهم بالسطو على غيرهم، ظنوا أن سعادتهم بالقهر لغيرهم. يقول تعالى أضل أعمالهم، كل عمل أرادوا به شرا بغيرهم عوقبوا بنقيض قصدهم، عوقبوا بنقيض قصدهم. فمن استحلوا دمه استحل دمهم، ومن استباحوا عرضه استحل له الدفع عن نفسه وعن عرضه ولو بقتل عدوه. فلندرك هذه الحقائق، لو ترك الأمر يعتدي بعضنا بعضا لصارت الأمة غابة يأكل بعضها بعضا، ولرأينا في الإنسان عجبا، فلو أطلق العنان لنفسه وشهواته لصار أسوأ وحش عرفته الخليقة. فلا يعلم وحش أسوأ من الإنسان الذي لا دين له لا إيمان له. واقرأوا التاريخ كله، هل رأيتم ذئبا واحدا ضاريا معتديا؟ الذئب عرف بعدوانه، عرف بعدوانه، يعتدي حبا في العدوان، قد يبقر بطون آلاف وإن لم يكن له حاجة إلا إلى واحد منهم يأكله، لكن يبقى البطون الكثير لحبه للعدوان. الذئاب جبلت على هذا، وهنا نعجب، هل رأينا ذئبا مع عدوان الذئاب يعتدي على أمة أو جماعة من الذئاب؟ أبدا. الحية عرفت بسمها الناقع، فهل رأينا حية قتلت بنات جنسها؟ العقرب عرفت بلدغها القاتل، فهل رأينا عقربا لدغت بنات جنسها أو دمرت أمة من جنسها؟ ما حدث هذا في أي أمة من الأمم. أما الإنسان إذا فقد دينه وفقد خلقه، فقد إيمانه بربه، فقد خوفه من لقائه، انطلق كالوحش الكاسر الذي لا حد لعدوانه، لا حد لإيذائه، قد يبيد أمة بأكملها من أجل أجندة لعدوه، من أجل مصلحة لتحقيق شهوتي أو رغبتي في حب الظهور أو حب الكبرياء أو غيره، مرض واحد قاتل قد يحمل الإنسان على أن يبيد أمة من البشر من أجل أن يشفي مرضه أو يشبع نهمه أو يحقق رغبته أو شهوته. هذه من الكوارث. فهل رأينا أسوأ من الإنسان وحشا إذا فقد دينه وفقد إيمانه وفقد أخلاقه؟ لابد أن نعلم هذا، فلا يصير بعضنا حفيظة بعض، فقد تعتدي على من لا تأمن شره، من لا تأمن شره. ليس معنى أن الدين دعانا لهذا أن الدين دعانا للخنوع والخضوع والاستسلام لكل ظالم، بل العكس، لقد أمرنا ربنا بالأخذ على هذا الظالمين وبتوجيههم وبحملهم على الحق حملا. قال صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. إذا كان هناك من لا حد عنده يقف عليه في عدوانه على غيره، يلزم الأمة كلها أن تأخذ على يده، على يد المعتدي الذي تجاوز حده واستباح دم غيره واستباح عرضه أو ماله واستباح دينه أو عقله. لابد من الأخذ على أيدي هؤلاء العبثين حتى يعودوا عن غيهم ويتوقفوا عن ضلالهم، وحتى يأمن المسلم، بل يأمن كل فرد في الأمة، على نفسه ودينه وعقله وعرضه وماله. هذه أساسيات الحياة التي لا تقوم الحياة بغيرها. فما لم يتنبه الجميع ويؤدي كل فرد في الأمة دوره لضاعت الأسر ولضاعت العائلات ولضاعت الأمة بأكملها. ما نراه اليوم نتاج فساد سنين، نتاج إعلام أثار الناس سنين بأخبار مغلوطة تارة وبعبارات محورة تارة، حتى أثاروا الناس على القليل والكثير وعودوا الناس تصديق الخبر الكاذب، حتى صار الكثير سماعون للكذب أكلون للسحت، سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يسمعون الأكاذيب من هنا والأكاذيب الواردة عليهم من الخارج، حتى صار أعداؤنا، حتى صار أعداء الأمة أصحاب يد في توجيه الناس داخل بلادهم، يوجهون الناس بالإخبار وبالإعلام، والكل يتناقل، إذاعة كذا ذكرت كذا وقناة كذا ذكرت كذا، وصرنا نردد ونبني أحكاما ونبني تصرفات على خبر في الفيسبوك أو غيره، ثم يهيج بعضنا على بعض ويعتدي بعضنا على بعض. ما يحدث الآن في مسبيرو ليس بالهين. ما لم تتنبه الأمة وتنبه عقلاؤها وتنبه حكماؤها، سيطحن الناس بعضهم بعضا وستأتي النار على الأخضر يلابس. أقول هذا حتى يتحرك أئمة الأمة وقادتها وتحذر المسؤولين فيها لوقد نار الفتنة التي أثارها طرف على طرف لم يعتدي أحد على أحد الآن. وإن كان هناك مشكلة فلتحل بالطرق السلمية لا بالعدوان ولا بالأذى ولا بالسب ولا بالطعن في الدين، فهذا قد يثير حفيظة أهل الدين، والمسلم لن يفرط في دينه بسهولة. فليعلم القاصي والداني أن هذا الأمر إذا كان هناك عقلاء يملكوا ضبط سلوكهم وضبط تصرفاتهم فالأمة لا تخلو من ضعيف في إيمانه، من آخذ بحميته قد يثيره ما يسمع وما يرى ليفعل ما لا تحمد عقباه. أقول هذا لكل أطياف الأمة ولكل أفراد الأمة على كل مستويات، اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في أمتكم وعودوا إلى دياركم، ولنعالج الأمر بالروية ولنعالج الأمر بالهدوء. أما أن نحولها لحرب وصراعات ولصراعات والعدوان وخاصة علامة على حماة الأمة وحراسها، هذه كارثة، هذه كارثة. وأدعو المسؤولين للتحرك عاجلا لإيقاف هذا الانفلات الأمني، آن الأوان ليتحرك كل من بوسعه أن يؤمن الأمة، أفراد وشرطة وغيرهم، يلزم الأمة الآن. وأدعو إخواننا الشباب خاصة شباب الثورة أن يتحركوا كما تحركنا في الميدان في أيام الأحداث حين انتشر البلطجية في البلاد، وقام الناس جميعا بحماية أموالهم وممتلكاتهم وديارهم. آن الأوان، وإن لم يكن الأمر بالكم الكبير الذي عايشون فيه أيام الثورة، لكن على الأقل لا بد من التعاون بيننا وعمل فرق تتناوب مع الأمن تساعده على حماية أمن البلد ورد كل فتنة وأدها قبل أن تنتشر فتأتي على الأخضر اليابس. ولنتابع بإتقان وسائل الإعلام التي تأتينا من الخارج بالذات فتبث سموم الفتن فينا أو بيننا، ثم نتابع الجواسيس العاملين وعلى رأسهم مسؤولين ظاهرين من أخذوا الأموال ومن دفعوا الأموال ليثيروا ويحركوا ثورة مضادة ضد الثورة. إلى متى يتركوا؟ إلى متى لا يمنع من البلد؟ إلى متى؟ وخاصة منهم أجانب اعترفوا بهذا. آن الأوان لنتحرك على كل مستويات، فالسكوت سيدمر الجميع وسيحصد الجميع. قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيه كمثل قوم استهموا على سفينة فبعضهم صار أعلاها وبعضهم صار أسفلها، فكان من بأسفلها إذا أرادوا الماء مروا على من بأعلاها فقالوا: لولا خرقنا في نصيبنا خرقا فلا نؤذي من بأعلاها، فلو تركوهم وما شاءوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. آن الأوان لنأخذ على أيدي العابسين بمقدرات الأمة قبل أن يدمر الأمة بأسرها، قبل أن يبيد مصرنا. آن الأوان ليتحرك الجميع، ليتحرك علماء الأمة بكل قوة، ليتحرك الساسة بكل قوة. آن الأوان ليكون همنا الأول الآن إصلاح البلد، علاجها، التعجيل بانتخاباتها، التعجيل بأمرها، عدم البطء، فالبطء ليس في صالحنا. لنعجل بالخير حتى تستقر البلد ويكون لها حكومة فاعلة تتحرك ويتعاون الجميع معها حتى نخرج من عنق الزجاجة ونخرج من هذه الأزمة القاتلة التي تكاد تعصف بنا جميعا. فالصبر على هؤلاء فترات طويلة يتيح لهم فرصة التفكير والتدبير والتعاون مع غيرهم وأخذ التمويل من الخارج وغيره، ونرى بعض ما نرى الآن، بل الكثير مما يخفى علينا قد يحدث في أي وقت بغير ترتيب منا. فليتيقظ القاصي والداني إخوان الذين يتبعون المسائل الدبلوماسية في وسائل الإعلام وغيرها ليتنبهوا لما يفعله الغرب لبلادنا، فهم لا يود لبلادنا استقرارا، فاستقرار بلدنا يعني تهديد مصالحهم على حد زعمهم، استقرار بلدنا يعني حرمانهم من نهبهم لثروات المسلمين واستغلالهم لقدرات المسلمين ومقدراتهم في توجيه سياساتهم وفرض أجنداتهم. هذا الواقع المرير موجود وقائم ولا بد أن نتنبه له. الغرب يتلاعب والشرق يتلاعب، وعلى حدودنا الشرقية أمة كاملة لها رجالاتها ولها مخابراتها ولها أعوانها وعملائها داخل البلد. الأمر ليس بالهين، رجاء على رجال المخابرات عندنا أتيقظوا إلى أعلى درجة اليقظة، فمهامهم أشق وأضعاف ما كان، فليتحرك رجالنا الآن حتى نحمي بلدنا، حتى نحمي بلدنا، حتى نحمي أعراضنا وأموالنا ودماءنا. البلد بلدنا وأسرنا فيها وأهلنا فيها، فمن باع أسرته وبلده بشيء من المال أحذره الآن أن تتلعب بالنار التي ستحرق أول ما تحرق أهلك، التي ستحرق أول ما تحرق بيتك، التي ستحرق أول ما تحرق أسرتك، التي ستحرق أول ما تحرق عاقلتك وأبناء عمومتك وأهلك وزويك. فعلى كل من حول هؤلاء الخونة أن يأخذوا على أيديهم حتى لا يكونوا سببا في تدمير بلادنا، فلنضحي بفرد ولا نضحي بالأمة، والمصالح العامة مقدمة عن المصالح الخاصة، فلنتقي الله في أمتنا ولنعجل لها بالخير ولنعجل لها بالخير. وأقول وبالله التوفيق، إذا كان هناك من خدع ومن استثير واعتدى، فلو أن كل معتد أخذ عقابه الرادع لتوقف غيره عن العدوان. أما أن يقوم الكثير من الأمة ليدافع عن المعتدين، وليس هذا ضد القانون، وليس هذا المعتدي معتدي من أي جهة كان، يلزم الأخذ على يده حتى لا يعيد الكرة في العدوان على غيره، وحتى لا تلهث وراءه شهوات غيره. فإذا كان المعتدي يجري بين الناس ويحيا آمنا بين الناس، فلماذا لا يعتدي غيره؟ وهذا مما جعل البلطجية الآن وكل معتد الآن وفلول النظام الآن، الكل يلهث وراء تحقيق مراده بالبلطجة ثارة وبالعدوان ثارة وباستخدام أهل العدوان ثارة، حتى رأينا غابة من الوحوش تكاد تلتهم الأمة وتحرمها أمنها، تحرمها رخاءها، تحرمها تقدمها، بل تحرمها وجودها بالكلية. الأمر جلل خطير، الأمر يحتاج لوقفة. أحذر وأنصح القيادة السياسية بسرعة التحرك والأخذ على أيدي العابثين في أي بؤرة كانت، بل الأخذ على أيديهم قبل أن يبدأ عدوانهم. فلنجعل البدايات بجهاز يقظ يتابع الأخبار أولا بأول، والآن على النت بإمكاننا أن نتابع ما يتناقل حولها من أخبار، وعلى الفضائيات وغيرها، فلنتابع هذه لنشم من خلالها ولنتوقع من خلالها ما يمكن أن يحدث بيننا، فنحتاط لأنفسنا، فالوقاية خير من العلاج. أحذر الأمة بكل أطيافها، يا معشر المسلمين تحركوا، يا أهل الكتاب أفيقوا، نحن في أمة واحدة وفي بلدة واحدة، لا يدفعنا غيرنا وعدونا على أن يوقع الفتنة بيننا، على أن يحمل بعضنا على الاعتداء على بعض تحت أي مسمى كان. وإن دبت بيننا مشكلة فلا نجعل الصغيرة كبيرة، وإن كانت المشكلة في قرية لا نجعلها مشكلة أمة. أفيقوا أيها الناس، أفيقوا أيها الناس، وعودوا إلى ربكم، وعودوا إلى رشدكم، فالعدوان والاعتداء لن يجلب إلا مزيد العدوان، لن يجلب إلا مزيد الظلم، لن يجلب إلا مزيد القهر، لن يجلب إلا مزيد الدماء والأشلاء. فلمصلحة من هذا؟ من يجني الخير من وراء هذا؟ لن يجني الشوك إلا الكثير، ومن يزرع الشوك لن يحصد إلا الجراح، من يزرع الشوكة لن يحصد إلا الجراح. وحذروا أطياف الأمة كلها، وحذروا أهل الكتاب خاصة، إياكم أن تنساقوا وراء قلة في الغرب عاشت ردحا من الزمان تحرك عواطف الناس ضد بعضنا، مع أننا عشنا في مجتمع واحد على مدى 14 قرن من زمان، 14 قرن من زمان، يجاور بعضنا بعضا، يجاور بعضنا بعضا، ويسير بعضنا بجنب بعض، ما آذى أحدنا الآخر. أما أن يسيروننا الآن ويسير بعضنا على بعض فينساق لهم جماعة تحت أي مسمى، لانتصار للدين، لانتصار للعقيدة. إذا كانت لك عقيدة تنتصر لها فلغيرك عقيدة، إن رأى عدوانك على إخوانه سينتصر لها، ولو تحرك هؤلاء وأولئك لكانت الطامة الكبرى، ولكان الحرب الضروس التي تحصد الأخضر اليابس. فليتق الله كل منا، وليتحرك عقلاؤنا قبل فوات الأوان. آن الأوان لنعرف أننا عبيد لرب، أننا عبيد لرب، وأننا أمة لسنا أفراد، وأن مصلحة الأمة مقدمة على مصالح أفرادنا. فإذا كان هناك من نرى عدوانه يلزمنا الأخذ على أيديه من أقرب الناس إليه من أهله وزويه، حتى لا تحصد عاقلته بأكملها بسبب مجرم تركوه بينهم يعتدي على غيره من الأمم أو على غيره من القبائل. كم من رؤوس حصدت وكم من عائلات دمرت بسبب مفسد واحد اعتدى على غيره، فاستحل غيره دماء أهله أو أقاربه أو من حوله أو أمته كما يحدث الآن. فليتق الله الجميع وليعود الكل إلى رشده. أسأل الله تعالى أن يلهمنا جميعا الرشاد، وأن يصرف عنا الفساد. أسأل الله تعالى أن يحفظ لبلدنا أمنه، اللهم احفظ لمصرنا أمنها ولسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ لمصرنا أمنها ولسائر بلاد المسلمين، اللهم أمننا وكل مسلم ومسلمة في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا، اللهم احفظ بلادنا بحفظك، واكلأها بعنايتك، واحرسها بعينك التي لا تنام. اللهم من أرادنا بسوء فانتقم منه، اللهم إنا ندرأ بك في نحور كل من أرادنا بسوء، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم مكننا منهم ولا تمكنهم منا، اللهم لا تجعل لهم سبيلا علينا ولا سلطان، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اكلأنا بعنايتك، اللهم فرج الكرب عنا وعن سائر بلاد المسلمين، اللهم فرج الكرب عن إخواننا في سوريا وليبيا واليمن وفلسطين والعراق وأفغانستان، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، وداوي جرحانا، وداوي جرحانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وتقبل شهداءنا، وتقبل شهداءنا، وعليك بمن آذانا، وعليك بمن آذانا، رب لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذ، اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذ، اللهم انتصر لدينك ولأهل دينك، اللهم أذن لشرعك أن يسود، وأذن لعدلك أن يسود، وأذن لدينك أن يقام، اللهم حكم فينا كتابك، وأحي بيننا سنة نبيك، أدبنا بأدب القرآن، وخلقنا بأخلاق نبيك العدنان، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم فك أسر إخوان المعتقلين، وفرج الكرب عن مكروبين، اللهم اطعم الجوع من إخواننا في الصومال وموريتانيا وسائر البلدان، اللهم إنهم جوع فأطعمهم، ظمأ فروهم، حفاة فاحملهم، مرضى فاشفهم، اللهم إنا نسألك سقيا خير لهم، اللهم إنا نسألك سقيا خير لهم، اللهم إنا نسألك سقيا خير لهم، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ولي أمرنا خيارنا ولا تولي أمرنا شرارنا، اللهم وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ بنواصيهم إليك. اللهم اجعل أمرنا إلى الحق في من خافك واتقاك. أصلح الرعاة منا والرعية. اللهم أصلح الرعاة منا والرعية. اللهم خذ إلى الخير بنواصينا. اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا. تقبل منا واقبلنا على ما كان منا. إنك أنت السميع العليم. أصلحنا إلى الحق بدينك، وأصلحنا لدينك. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، لا تجعل بأسنا بيننا، اجعل بأسنا على عدونا وعدوك. اللهم عليك بكل من كاد بأمتنا، عليك باليهود ومن ولاهم، عليك باليهود ومن ولاهم، عليك بكل من أراد بأمتنا سوء. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اجعل دائرتك عليهم. اطمس على أموالهم، اطمس اللهم على أموالهم. اللهم اطمس على أموالهم. اللهم اشدد وطأتك عليهم. اللهم اشدد وطأتك عليهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم اجعل دائرتك عليهم. اهزمهم وانصرنا عبادك الموحدين عليهم. اللهم طهر أرض المسلمين من دنسهم ورجسهم. إنك سميع قريب. تقبل منا واقبلنا على ما كان منا. إنك أنت السميع العليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسرة ترسم معنى حياة فينا.